الأسود الدؤلي. ولكن مع اتفاقهم في الباعد على نشأته وتدوينه كان هو الخلل، اللحن الذي حصل بعد الفتوحات التي كانت في البلاد الإسلامية. فبكثرة الفتوح واتساع الرقعة حصل أن أولئك الأعاجم ما تعلموا من اللغة العربية إلا ما كانوا يتحاورون به، وتركوا أمورا كثيرة مما أوقع اللحن في كثير من كلامهم، بل تعدى الأمر إلى حصول اللحن في كتاب الله جل وعلا عند قراءتهم للقرآن الكريم. إذن فقلنا أن أهل العلم اتفقوا في الباعث على نشأة وتدوينه، لكنهم اختلفوا في تحديد البادئ بوضع أسس هذا العلم الذي هو علم النحو. لذلك قال بعضهم أن الواضع له هو أبو الأسود الدؤلي، وقال البعض الآخر أن الواضع له غير أبو الأسود الدؤلي، إنما هو عبد الرحمن بن هرمز، وقال البعض الآخر أن الواضع له هو نصر بن عاصم الليثي. هذا الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في أول من أسس هذا العلم، رغم أنه عند التحقيق نجد أن السرافي الذي هو من النحاة يذكر أن الواضع لهذا النحو أي لهذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، والذي يؤكد ذلك هو ما ذهب إليه الحلبي والزبيدي وابن النديم بأن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، بل الأمر يتعدى ذلك إلى أن عاصم ابن أبي النجود الذي هو صاحب القراءة، قراءة عاصم، قال أن أول من وضع العربية هو أبو الأسود الدؤلي. وطبعا كان عاصم هذا من طبقة تلامذة الدؤلي، وكان عاصم هذا مشهور بالفصاحة، إذن هو من طبقتي وهو أدرى بمن وضع. طيب السبب الذي أدى إلى وضع هذا النحو، عرفنا أن الواضع لهذا النحو أول من وضع أسسه هو أبو الأسود الدؤلي. طب الدافع له، رغم أن البعض يقول أنه كان بأمر من علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن في المناقب مما يعني يشكك في هذا، أن في المناقب يعني مناقب هذا الصحابي لم يذكر هذا الأمر، رغم أنه منقب في حقه، ولكن لا يضر من الناحية، قد يكون بالإشارة، لأن بعض الروايات تذكر أن أبا الأسود الدؤلي، يعني المسألة كلها تاريخية في أصل من الرواية، ولذلك كل ما ورد كما سيأتينا كل ما ورد، وإن لم نذكر إن شاء الله أن نمشي بالنا بها، أن كل النصوص يعني الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النحو وتعلم العربي وتعلم الأدب إلى آخره كلها لا يصح منها شيء، كلها لا يصح منها يعني رفعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى المأثور يعني ما أثر عن الصحابة بعد ذلك من قول عمر وقول علي رضي الله عنه وقول غيره، لأنه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما جاء إلى أناس أراد أن يؤدبهم بعدم قدرتهم على الرمي ولإساءتهم في الرمي أراد أن يجزرهم، فإذا به يقول بعضهم نحن قوم متعلمين وهي متعلمون، فقال لنحن كهذا أشد مما سبق، يعني قولك هذا ذنبك هذا أقوى من ماذا؟ من ذنبك في قضية الرمي، رغم أنه لم يصح طبعا سلم، إلا أنه أثر كما أثر عن السلف رضوان الله عليهم، إلا أنهم كانوا حريصين على تقويم اللسان عموما. ولذلك أول أمر عليكم السلام ورحمة الله كان في مسألة القرآن نفسه، فالقرآن الكريم هو بماذا؟ بلسان عربي مبين. فتعليم القرآن تحفيظ القرآن كان الأساس منه أصلا هو تعليم، لأنه تعليم يقرأ باسم ربك الذي خلق، فإذا كانوا يتعلمون هذا الأمر، إلا أنهم متفقون على أن أبا الأسود الدؤلي هذا هو الذي وضع النقطة والتشكيل في ماذا؟ في القرآن الكريم، يعني في المصحف، على أنه هو الواضع للنقط والتشكيل. فما دام أنه واضع للنقط والتشكيل والناس يحفظونه وكان مقرئا هو، فمعناه أنه كان سيعلم ماذا؟ سيعلم المتلقي اللغة، لأن القرآن بلغة العرب. طيب ما الدافع له؟ الدافع له قالوا ثلاث قصص: قصة مع ابنته بروايتين مختلفتين، وقصة أنه سمع بعض الأشخاص يعني رجلا يقرأ، فسمع يقرأ قول الله جل وعلا: أما الله بريء من المشركين ورسوله، فقال ورسولي، فقال ويحك، ويحك أيتبرأ الله جل وعلا من رسوله؟ لماذا؟ لأن القراءتان السبعيتان أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله معنى بالضم وبالنصب، هذه القراءتين السبعيتين توجيه القراءة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله معناه أن أصل من عطف، لأن الواو عاطفة، فمن عطف على اللفظ نصب، ومن عطف على المحل رفع. واضح هذا؟ لنوضح. طيب معناه أن الله بريء من المشركين ورسوله أو رسوله، نأخذ إعرابها بالتوضيح، إعراب أن حرف نصب وتوكيد، الله اسمها منصوب بها، أن الله بريء خبر يعني خبر إن، طبعا مرفوع علامة رفعه ضم الضائر على آخره، أن الله بريء من المشركين ورسوله، طبعا جار ومجرور متعلق ببريء، اسم فاعل يعمل عمل فعله بشروط، هذه دعوها إلى وقتها، شاهد عندنا أنه بريء من المشركين ورسوله، إذن هو بريء يعمل عمل فعله، طبعا المتعلق منها لأنه يعني لابد للجار من تعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، بمعنى أنه لابد للجار والمجرور كما لابد للظرف من متعلق، لذلك قال لابد للجار من التعلق بفعل قبله عمل فيه أو معناه، يعني اسم فعل اسم مفعول مصدر التي تعمل عمل الفعل بريء طبعا من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وضرب لنا مثالا بالنحو المرتقي الذي هو اسم فاعل. واضح؟ طيب من المشركين جار ومجرور متعلق ببريء، الواو عاطفة، من عطف فقال رسوله بالنصب عطف على اللفظ، لأن لفظ الجلالة نصب الله، لأنه اسم لإن، ومن رفع على المحل لأن محل الله الابتداء، لأن الأصل وضع الكلام خالي من التأكيد، لأن محل الله الابتداء وهو الرفع. الله بريء من المشركين ورسوله. فلما جاءت إن إذن كان وجهان للإعراب فهو صحيح. عندما نكسر بمعنى نجر أو على الخفض على قول الكوفيين، معنى أنه سيكون أن الله بريء من المشركين ومن رسوله، ويحق أن يتبرأ الله من رسوله. فقال أبو الأسود الدؤلي لعلي رضي الله عنه: أدرك القوم فكثر اللحن في كلام الله جل وعلا وقد يقتتلون. لأنه الإعراب، انتبهوا، الإعراب فرع عن المعنى. الإعراب فرع عن ماذا؟ عن المعنى. طبعا علي رضي الله عنه قال: الفعل ما أنبأ عن حركة، والفاعل من فعل تلك الحركة، إلى غير ذلك. فقال: أنحو هذا النحو، فسمي النحو نحوا لقول علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي: أنحو هذا النحو. القصة الثانية بالنسبة للبنت. طبعا دخل أبو الأسود الدؤلي على ابنته فقالت: ما أجمل السماء. فأجابها أبوها: النجوم. قالت: إنما أردت التعجب. أنا لم أسأل عن أي شيء حسن في السماء، إنما أردت التعجب. فقال: افتحي فاك يا بنيتي، افتحي فاك، بمعنى انصبي، قولي ما أجمل السماء. فما أجمل السماء تعجب، وما أجمل السماء استفهام، وفرق بين الاستفهام وبين ماذا؟ بين التعجب. رغم انظروا أن الذي أدى بنا إلى الاستفهام من كلمة واحدة، السياق واحد، ولكن الذي غير المعنى هو تغيير ماذا؟ تغيير الحركات. إذا الإعراب فرع عن المعنى. لما ضمت وكسرت صار استفهاما، لما كان النصب في كليهما كانت ماذا؟ كان تعجبا. الرواية الأخرى نفس المسألة، إلا أنها قالت: ما أشد الحر. طبعا هي تسأل كأنها يعني تشتكي من شدة الحر، فقالت: ما أشد الحر، وأخطأت، لأن هذا ليس من باب الشكوى. لأن ما أشد الحر كأنك تقولين في أي يوم أو في أي فصل أو في أي شهر يكون ماذا؟ شدة الحر. فذكر لها شهر، فقالت: ما أردت ذلك، إنما أشتكي. تقول: ما أشد الحر، معناها بماذا؟ بالنصب. ولذلك قال قائلهم في نظمه لهذا، قال: أول من أفادنا النحو علي، سببه لحن حكاه الدؤلي عن بنته التي نوت تعجبا، فاستفهمت برفع فعلها أبا، فقال: قولي ما أشد الحر. فقولي ما أشد الحر، إن أردت التعجب، فقولي ما أشد الحر بالنصب في الدال الثقيل والراء. واضح؟ إذن فقولي، فقال: قولي ما أشد الحر بالنصب في الدال الثقيل والراء. إذن ما أشد الحر. فنظم هذا لبيان السبب والباعث في طبعا وضع أسس لهذا النحو. وطبعا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى أنه وضع الأصول، أن لم يستوفي كل أبواب النحو، وإنما دعا أصولا فجاء من بعده فتمم، لأن نصر بن عامر هذا الذي مر معنا بن عاصم الليثي من تلامذة أبو الأسود الدؤلي، وكذلك عبد الرحمن بن هرمز هو من تلامذة أبو الأسود الدؤلي. إذن فوضع هو الأسس فتتابع بعد ذلك الناس، لذلك إما أن يكون بين مقل وبين مكثر، معنى مسهب ومقيم، وبين من واضع ورقات كما فعل ابن الجرم رحمه الله تعالى في مقدمته التي كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض، وطارت وانتشرت انتشارا بالغا كما سنعلم إن شاء الله تعالى. إذن فمن هذا يكون العلوم التي هي علوم العربية يتوصل بها في الأصل إلى صون اللسان والقلم عليه الخطأ. ونحن نعلم أن العلوم اللغة العربية هي 13 علما، ومنهم من يقول 12 علما. هذه العلوم هي الصرف والإعراب، ويجمعهما اسم النحو، والرسم، والمعاني، والبيان، والبديع، والعروض، والقوافي، وقرض الشعر، والإنشاء، والخطابة، وتاريخ الأدب، ومتن اللغة. كم صار الآن؟ 13 علما واثنى عشر علما بالإدماج. فهذه العلوم علوم اللغة العربية. من أراد أن يتكلم في اللغة العربية علي أن يتقن ماذا؟ هذه العلوم. طبعا أساسها ومفتاحها هو علم النحو، أساسها علم النحو. طبعا كلمات العربية هذه نجد أنها إما أن تكون في حالة الإفراد أو في حالة التركيب. ركز الآن، حالة الإفراد وحالة التركيب. فإن كانت في حالة الإفراد فالبحث عنها وهي مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة، هو من موضوع علم الصرف، من موضوع علم الصرف. وعندنا كلام الآن وكلام عربي عندنا إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مركب، في ذلك ما في، إما مفرد أو مركب. إن كان مفردا كان البحث في على وزن خاص هيئة خاصة وهو موضوع علم الصرف، والبحث عنها وهي مركبة هذا طبعا ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامه، على ما يقتضيه منهج العرب في ماذا؟ في كلامه، طبعا من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء حالة واحدة كالسكون الذي هو البناء عموما، من تغير فطبعا هو من موضوع علم الإعراب، من موضوع علم الإعراب. إذن بهذا يكون التعريف على ما ذكروه في الصرف وما ذكروه في ماذا؟ في الإعراب. يكون الأول هو علم بأصول يعرف بها سير الكلمات العربية وأحوالها، هذا الصرف، لأنه يتكلم عن بنية الكلمة. عندما يقول الحديث عن بنية الكلمة ما يحصل فيها من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال، هذا يسمى صرفا، يسمى صرفا. إذن بحث فيه عن بنية الكلمة. عندما يكون الكلام عن أواخر الكلمة من الحركات الواردة عليه، قد تكون تلك الحركات إما لفظا أو تقديرا، هذا يسمى إعرابا، والذي هو يطلق عليه في الأصل النحو. لذلك فصلوا بين النحو وبين الصرف، رغم أنه قديما كان النحو والصرف متلازمين، كانوا متلازمين. بل نجد أن ألفية بن مالك رحمه الله تعالى ذكر فيها مسائل النحو ومسائل الصرف إلا أن مسائل الصرف فيها قليلة، ولذلك لما قدمها لأهل العلم لينظروا فيها عابوا عليه قلة الصرف فيها، فعذن وقال انتظروني، فغاب عنهم لوقت من الزمن وجاء بلامية الأفعال. تريدون الصرف؟ نعم. علماء لامية الأفعال التي هي في ماذا؟ في علم الصرف. إذن يكون على الثاني هو علم بأصول يعرف بها، يعني الذي هو الإعراب، علم بأصول يعرف بها أواخر الكلمة، أواخر الكلمة إعرابا وبناء، إعرابا وبناء. إذن علم بأصول، وعندما قلنا علم بأصول معناه هناك الاسم والفعل والحرف، الاسم والفعل والحرف. إذن علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، دل على ماذا؟ قيد يخرج لنا الذي هو تغيير صيغة الكلمات التي قلنا متعلقة بماذا؟ بالصرف وليست بالنحو. إذن يعرف بها أحوال، وقال أواخر الكلم، أواخر الكلم بمعنى انتبه ليس على آخر ما يوجد في الكلمة، ذلك الرفع، ذلك النصب، ذلك الجر، ذلك الجزم، بقاؤها على صيغة معينة، هذا الذي يبحث فيه علماء النحو، لماذا نصبت، لماذا رفعت، لماذا خفضت أو جرت، ولماذا طبعا جزمت، ولماذا بنيت، سواء كان البناء على الفتح أو على الضم أو على السكون أو على الكسر، لماذا بنيت. لذلك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا كما ذكر ابن مالك. إذن باب إعراب وباب البناء هذا سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله تعالى سيأتي إن شاء الله تعالى، الله المستعان عليه التكلام. طيب نحن لم نتكلم عن المبادئ أولا، لأننا لابد من معرفة كل فن، لابد من معرفة مبادئه العشرة، قد نأتي على العشرة ككل مسائل والبعض ببعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفة، إذن سنأتي عليه إن شاء الله، ولكن كطالبة لابد من قواعد نشير إليها. ركزوا ركزوا لعل الله أن يفتح علينا وعليكم. طيب الدارس لعلم النحو يدرس شيئين، الأول قلنا هو الإعراب، والثاني هو البناء. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم كما بينا وذكرنا لكم تعريفه، وأما الثاني فهو البناء وهو لزوم أواخر الكلم حركة لا يتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه، لأن العوامل هذه سيأتينا تقسيم العامل، والعامل ما معنى العامل؟ عامل العامل تعريف دون بتعاريف نحوية، فاحفظ فكل حافظ إمام، هذه التعاريف لابد، لأننا سيأتي الآن نتكلم عن طالب العلم، طالب دارس هذا العلم، لأننا سنشير إليك إلى قواعد لابد من التنبه لها، ولكنكم قوم لا تعقلون. طيب إذن العامل هو ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص، هو ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص يسمى عاملا، قد يكون فعلا، قد يكون حرفا يعني من حروف الجر، قد يكون من النواسخ، والنواسخ منها ما هو أفعال ومنها ما هي حروف، لا حروف إن أخواتي حروف كان وأخواتي أفعال وهكذا. إذن فكون ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص. ثالثا هو أن علم النحو يبحث في حركة الأخير من الكلم سواء أظهرت أم قدرت، ظهرت أم قدرت. لذلك يقولون لولا الحذف والتقدير لا داعي لإكمال البيت. لولا الحذف والتقدير لا داعي لعلم الإعراب الحمير. نحن نستحي أن نكمل هذا، ولكن الله المستعان. لماذا؟ ليبينوا قيمة، لأنه عندنا حذف وتقدير، عندنا حذف وتقدير، وسيأتي كثيرا في باب الإعراب. في باب الإعراب انتبهوا، دراستي بالنسبة أنا لتدريسي للغة العربية أركز على التطبيق، والطلاب يعرفون هذا. سأقول لك أعرب يا بني، واضح. وسأذكر لك، سأقول لك اختر، ائتنا بمثال، اختر مثالا مما ذكرناه مما قعدناه واعربه، حتى لا نعطيك مثالا تعجز عن إعرابي. ولكن لا تخف، سنساعدك، لأنك إن لم تتعلم فما فائدة تعلم هذا العلم؟ لذلك تجد كثير من الشباب من طلاب العلم يدرسون هذا العلم، ولكن أنهم يجدون صعوبة في تطبيقه، بل تجد أنه يستحي أن يذكر، بل قد تقول حافظ، ولكن تطبيق ذلك العلم يصعب عليه. لماذا؟ لأنه يتعلم تطبيق هذا العلم. وانتبه، هذا العلم إنما يكون بماذا؟ بالتطبيق. ولذلك عندما نقول الفاعل هو كذا، فلما نعطيك جملة اشتملت على الفاعل فعليك أن تعلم. مسألة واضحة. نحن أولا نضرب لك مثالا، أضرب المثال الإعراب، بل أعطيك النموذج الصحيح في الإعراب بإذن الله جل وعلا، وأقول لك امشي على هذا المنوال، صحيح؟ إذن فسيكون إما نرضا كما قلنا، وإما أنه يكون ظاهرا، وإما يكون مقدرا. لكي يتفهم درس النحو مسائل النحو ويعرف مفرداته، لابد أن يراعي أمورا. إذا انتبه إلى المراعاة، أن يراعي أمورا. ما هي هذه؟ أولها حفظ التعاريف. ما قلنا، سألناكم عن ما عرفتم، كيف تريد أن تعرف شيئا وأنت تجهل ماذا؟ تعريفه. انتبه، إذا حفظ التعاريف واستحضارها، حفظ التعاريف واستحضارها، حفظ التعاريف واستحضارها عند محاولة الإعراب لكلمة أو جملة لما لها من أثر بالغ على طالب هذا العلم. لأن عندما نقول الإعراب ما هو؟ تعرف معنى الإعراب؟ نأتيك إلى الإعراب، تعريف الإعراب نفسه، نقول لك قيد لنا القيود التي ذكرت في ماذا؟ في الإعراب. أنت تكون قد مررت عليها ودرستها، لابد أن تحفظها، معروف القيود. طيب المنصوبات كم هي؟ اسم طبعا المفعول به من المنصوبات، ما هو المفعول به؟ ما هو المفعول لأجله؟ ما هو المفعول معه؟ حتى تفرق ما بينهما، أو ما بينها، تحتاج إلى التفريق. كيف تفرق إن لم تستطيع أن تعرف؟ إذن لابد أن تضبط كما قلنا التعاريف، وأن تكون مستحضرا لها، لأن لا يطلب منك شيء إلا ما درسته، لا تخف. لذلك أنت الآن في باب الفاعل، لا نطلب منك إلا إعراب الفاعل، ونساعدك فيما بعده، لأنك لم تدرسه بعد. فإذا وصلت إلى درجة أنك أخذت المرفوعات والمنصوبات، طبعا سنبدأ نتحدث في ماذا؟ في أنك تعرب، لأنك جمعت بين المرفوعات وبين المنصوبات. إذا عرفت الأفعال، عرفت الفاعل، وعرفت المفعول به أو ما يتعلق بعده من المفاعيل، أو كذلك من الصفات التي هي التوابع. وما هي التوابع في الإعراب يا رجل؟ العطف والنعت والتوكيد والبدل. تهين. إذن فهذه أربعة هي التوابع، العطف والتوكيد والنعت والبدل، أربعة هي طبعا التوابع. تعريف الآن إعرابها، تعرف شروط الإعراب، متى تعرب؟ عندما تأتي عندنا الأسماء الخمسة، الأمثلة الخمسة تعرف كيف تعرب، الأسماء الخمسة تعرف كيف تعرب، أبوك أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. طبعا دعونا من هذا، فإذا تعرف الأسماء الخمسة كم هي، هذه الأسماء الخمسة إعرابها، لأن لك الأسماء إعرابها خاص، ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. طيب هل لها شروط ولا ما لها شروط كي تعرب؟ هذا الإعراب عندها شروط، من شروطها أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم. معنى عندما أقول لك إن أبي، ما تقول لي من الأسماء الخمسة؟ انتبه، اختل شر، معنى تعرب إعراب ماذا؟ الذي أضيف إلى ياء المتكلم. واضح الآن؟ طيب يعني جيتي تركوني ما تركتك من تستعجل. فإن قد يبلغ بعض المتأني حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. في ذلك لا دعها إن شاء الله تعالى، تجدها بعدين إن شاء الله تعالى. طيب أين وصلنا؟ أنتم معي ولا مع الأسف؟ لا تقول لي مع الأسف، انتبه. إذا حيث تري ثانيا الاشتغال بمعاني الكلام وجمله والنظر في مدى انطباقه على القواعد المعروفة. معنى هذا الكلام، قلنا الآن سابقا ماذا بما ذكرناكم، قلنا أن الإعراب فرع عن المعنى، فلا بد أن تتنبه لمعاني الكلام وجمله، لأن في معرفة المعنى يسهل عليك ماذا؟ القرب من ماذا؟ فعندما مثلا نقول ضرب الأب ابنه، واضح يعني ابن، طبعا في هذا الزمن الله المستعان عليه تبنيه، صار الابن يضرب أباه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن عندما يعني لما تسمع ضرب الأب ابنه فتعرف أن ضرب فعل مبني على الفتح، وتعرف أن الفاعل هو الأب، وأن المفعول به هو من؟ الابن. واضح عندما نظر إلى ماذا؟ إلى المعنى، تركيز عليه. ثالثها هو استحضار التقاسيم والشروط، استحضار التقاسيم والشروط المتعلقة بكل مسألة وباب، وهذه التي أشرنا إليه في الأسماء الخمسة، لأن هناك تقاسيم. ما هي التقاسيم؟ الشروط، ليس كذلك؟ ذكرنا الشروط، عرفنا أنها لا تعرب أعراب، عفوا لا تعرب أعراب، لا تعرب إعرابا، لا تعرب إعرابا الأسماء الخمسة إلا إذا كانت ماذا؟ متوفرة على الشروط، إذا تكون مكبرة، تكون مضافة، وتكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. إذا هذه تقاسيم، فإذا لم تعرف التقاسيم تعجز في الإعراب، تعجز في ماذا؟ في الإعراب. خامسها ولا رابعها؟
رابعها.
رابعها هو أن الدارس للنحو لا يستطيع أن يعرب الجمل، انتبه، لا يستطيع أن يعرب الجمل، ما الجملة كلها إلا إذا انتهى من دراسة كتب النحو. انتبه، إذا واحد بعضهم يقول الله يكفي من الأجرومية، ما يكفي الأجرومية، سبحان الله، الأجرومية غير أصلا، هي وضعها ابن أزروم كما سنعلم أنه ذكر فيها مجمل أبواب أصول، ولكن غير لم يستوعب فيها كل ما يتعلق بمسائل النحو. وإذا يجد الإنسان نفسه أنه مضطر إلى ماذا؟ إلى الخوض، لأن هذه سنة متبعة، ترى انتبه، هو علم مراحل ابتداء وسط مرحلة عليا، في ذلك لابد أن يدرس كما قلنا المسائل النحو، ذلك فلا يستطيع، لذلك يحتاج إلى التأصيل. تأصيل هذا هو أن يدرس الآن الأجرومية مثلا، أو خلنا نحن نظم الأجرومية سواء كان لعبيد ربي أو للعمريطي أو لغيره من نظمه الأجرومية، لا يضر، وسيأتينا لماذا اخترنا العمريتي على غيرها. طبعا هذا اختيارات ولكل طبعا شيخ اختياراته، ما عندنا إشكال. ولكن تدرس الأجرومية تحتاج إلى إما أنك تفصل بينها وبين ألفية ابن مالك، إما بقطر الندى وبر الصدع، وإما بالمتممة للحطاب. إما المتممة، وهذا ما سنفعله إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى بدراسة المتممة الأجرومية، يعني الأجرومية نظر العمريتي، سندخل فيه الأبواب، الإشارة إلى الأبواب التي لم يذكرها ابن أجروم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في مقدمته، فنشير إلى مسائل كثيرة. فهو في باب المنصوبات لم يذكر باب الاشتغال، في باب مثلا الأبواب الأخرى لم يذكر أشياء كثيرة، والذي سيأتينا إن شاء الله تعالى لا نستحضرها كلها، ولكن عندنا الدراسة سأذكر أن هناك باب كذا لا بد من أخذيره، وأنه غير موجود لا في النظم، رغم أن العمريتي قد أضاف بعض الأشياء على ابن أجروم، سنذكرها في حين إن شاء الله تعالى. طيب، خامسها أن إدراك علم النحو يكون من خلال فقه علوم لا بد من اجتماعها. تريد معرفة يعني إدراك علم هذا النحو، لا بد من ماذا؟ من دراسة فقه علوم متعلقة بهذا الفن. يعني شوف الآن تأصيل، أخذنا الأجرومية المتممة أو القطر، وذكرنا ألفية ابن مالك. طبعا ألفية ابن مالك لها حواشي، حاشية الصنبان، حاشية المكوي، حاشية هذه الحواشي، نحن ما نتكلم عن، سيخوض الإنسان بنفسه بعد أنه يضبط أصول هذا الفن، لا يكفيه بل يحتاج إلى أصول النحو ليعرف العلم التي تحدث عنها من؟ تحدث عنها النحاة، يعرف العلم، لأن بمعرفته للعلم معرفته للمخارج عند اختلال ماذا؟ عند إيجاد مثلا إعراب أو ضبط لكلمة على غير القاعدة، كيف نخرج؟ نجد أن الأصل فيها النصب، فإذا بها رفعت مثلا، لماذا؟ أو العكس، لماذا؟ تحتاج إلى العلم، وإلا ستقع، وهذا خصوصا في القرآن الكريم، لأن تعرف أن العرب لها لغات، ولذلك كما قال في الأسماء الخمسة: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. معنى الأصل أنا إن أباها وأبا أبيها، وليس كذلك، ما هو المضاف مجرور بالياء لأنها تجر بماذا؟ بالياء. لا، هو قال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، قد بلغ في المجد ماذا؟ طبعا هو يعني معناه أن هناك قوم يلزمون ماذا؟ الألف في الأسماء الخمسة كلها، سواء كان مرفوعا، كان منصوبا، كان ماذا؟ مجرورا. إذن أصول ليست أصول نعرف، إذا لم نعرف نقع في ماذا؟ يقول والله هذا شاهد، كيف نختل الآن؟ شاهد هذا، ونحن درست أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، وإن أبا أبيها، أبا أبيها قال أبا أباها، كيف؟ إن هذان فهمنا؟ فإذا لابد أن نعرف حتى ما نقع في ماذا؟ من خاطئ. إذا هذه معرفة الأصول. سؤال آخر إن شاء الله، الله يكرمك، آخر حتى يكون لا مشكلة، على أن نبينكم فقط أن تعلموا أنه حتى يكون مسائل مسترسلة، يأتي إن شاء الله تعالى دون، وإن شاء الله تعالى نجيبك عن السؤال. طيب، ما اجتماعها؟ هذه المسائل التي نتكلم عنها، انتبه، أولها طبعا الآن ذكرنا أول، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، صرنا الآن في ماذا؟ في بعد هذا الخامس، أول أول ألفا إن شئت بعد للتقسيم. مسائل النحو ومفرداته وهي الموجودة في الأجرومية وشرح قطر الندى وابن الصدى وألفية ابن مالك، شرحنا لكم هذا. ثانيا، دراسة علم أصول النحو، وقد أشرنا إليها طبعا للتقييد الآن، دراسة علم أصول النحو، وهو طبعا كأصول الفقه بالنسبة لي الفقه، وأصول التفسير بالنسبة للتفسير، ده الأصول النحو. دراسة علم تاريخ النحو، هذا الذي لم أذكره في الثالث، دراسة علم تاريخ النحو طبعاً ويشمل هذا معرفة مذاهبه ونشأته، لأن عندنا مدارس، وسيأتينا طبعاً ليس الآن أننا لن نذكر الخلاف كثيراً ولن نشير إليه ونعرج عليه مرور الكرام في إشارات فقط إذا لزم الأمر، ولكن عندنا أنه سنعرف أن هناك مدرسة ثانية الكوفيين والبصريين، الكوفيون والبصريين اختلفوا وكلهم بينهما خلاف، لذلك ألف فيه كما ألف ابن هشام الإنصاف، معناه الإنصاف بين المدرستين، يعني الترجيحات نحن لا نتطرق هذا، ولكن يكون في دراسة ألفية ابن مالك فما فوق، عند ألفية ابن مالك نذكر مسائل الخلاف والإشارة إليها، ولذلك كما قال لما مثلا ذكرها ابن مالك في ألفيته إشارة إلى ماذا؟ طب من يذكرنا؟ قد ذكرنا بعضها، الله المستعان عليه التكلان، لا إله إلا الله، نعم في إن، إنما عندما تدخل ما أو البيت، ووصل ما بذي الحروف مبطل، نعم طبعا ابن مالك يقول ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يضق العمل، هنا إشارة إلى الخلاف، يعني يذكر أن إن وخوات دخلت عليها ما وحسن إن، يعني ووصل ما بذي الحروف معناه إن، إنما صارت ما هذه كفت إن عن العمل، لذلك قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، يعني لا يبقى العمل لها، لا تعمل عملها بمعنى أن لا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر، وإذا الاسم الذي يأتي بعدها يكون مرفوعا، إنما الأعمال أصل إن الأعمال دخلت ما كفت ماذا إن عن العمل، قال وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، قال وقد يبقى العمل، إشارة منه إلى ماذا؟ إلى الخلاف الذي حصل من أهل العلم كالزجاج وغيره، فإشارة منه إلى أن منهم من يعمل مع وجود ما دخله، إذن فأشار إلى الخلاف الحاصل بين الكوفيين وبين البصريين، طبعا هذا كمثال، هناك أمثلة كثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى، إلا أن قلنا لا تكون إلا في المستويات المتقدمة، يعني من ألفية ابن مالك فيما فوق. طيب إذن هذه هي المسائل التي أحببنا الإشارة إليها، نقف إن شاء الله تعالى هنا لأننا سندخل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى متن بتعريف المتن الأصل الذي هو الأجرومية أو المقدمة لابن أجروم، وسنذكر كذلك النظم وصاحب النظم العمريطي، وطبعا اختيارات لماذا، ثم ندخل إلى مبادئ هذا العلم التي هي العشرة حتى نضبط أصول هذا العلم، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك نشرع في ماذا، في النظم، إلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.